نرحب بكل من ينضم إلى نقاشنا المعمق اليوم. في العادة، يعني عندما نتحدث عن تشخيص طبي، يكون هناك دائما توقع بوجود دقة متناهية. الأمر أشبه بالهندسة تقريبا.
دقة من ناحية الأرقام والصور الملموسة، صحيح؟
بالضبط. يعني إذا كسرت ذراع إنسان مثلاً، الأشعة السينية تظهر ذلك الخط الأبيض المتعرج بوضوح تام، والطبيب يكتفي بالإشارة إليه ويقول ها هو الكسر.
وهذا الوضوح يمنحنا شعوراً كبيراً بالراحة،
لأننا كبشر نحب الأشياء المرئية، الأشياء التي يمكننا وضعها في قوالب وتصنيفات محددة وواضحة.
100%، ولكن بمجرد أن نخطو خطوة واحدة داخل عالم العقل البشري، وتحديداً في تلك المساحات المتعلقة بالإدراك والواقع، يبدو وكأن جهاز الأشعة الصينية هذا قد تعطل تماماً.
فعلاً، نحن هنا ننظر إلى مشهد طبي ونفسي يمكن وصفه بأنه، وبكل صراحة، ضبابي ومعتم للغاية.
إنه التعريف الحرفي للمياه التشخيصية العكرة، ولعل أشد هذه المساحات تعقيداً هي التجربة التي تعرف بالذهان. نحن نتحدث عن حالة تشير الإحصائيات إلى أن نحو شخص واحد من كل 100 شخص قد يمر بها في مرحلة ما من حياته.
1%، نعم، وهذه نسبة ليست ضئيلة أبداً.
لنتخيل أن يفقد العقل بوصلته تماماً مع الواقع، وأن لا يعود قادراً على التمييز بين ما هو حقيقي وما هو وهمي.
وهي تجربة مرعبة لمن يمر بها ولمن يحيطون به أيضاً، لأننا نتحدث عن حالة يرى فيها الإنسان ما لا يراه الآخرون، يسمع أصواتاً لا يسمعها أحد سواه.
والأكثر تعقيداً من ذلك أنه يؤمن بأفكار تبدو له يقينية ومطلقة، بينما يرى كل من حوله أنها مستحيلة تماماً.
صحيح، وهنا تكمن المشكلة. هناك سوء فهم شائع جداً في المجتمع بأن الذهان هو مرض بحد ذاته، كأن نقول إن شخصاً أصيب بالسكري أو الربو.
طيب، دعانا نفكك هذه الفكرة قليلاً. إذا لم يكن الذهان مرضاً مستقلاً، فما هو إذن؟
الذهان في جوهره هو عرض، هو مصطلح يصف حالة الانفصال عن الواقع، ولكنه يطفو على السطح نتيجة لاضطرابات أخرى أعمق.
عرض وليس مرضا، هذا تمييز جوهري.
بالتأكيد، ولفهم ذلك يمكننا مقارنته بحالة قد تبدو مشابهة للوهلة الأولى للمتابعين، وهي الهذيان العابر.
الهذيان الذي يصاحب الحمى مثلا؟
بالضبط، الهذيان قد يحدث لأي إنسان بشكل مؤقت بسبب حمى شديدة أو إجهاد جسدي بالغ أو جفاف، ويزول بمجرد زوال السبب. أما الذهان فهو حالة أعمق بكثير.
أعمق من ناحية الاستمرارية؟
نعم، أكثر استمرارية، وتضرب بجذورها في صلب الكيفية التي يعالج بها الدماغ المعلومات.
لتبسيط الفارق بينهما في ذهني، لنتخيل الأمر هكذا. الهذيان العابر يشبه انقطاعاً مؤقتاً في إشارة البث التلفزيوني بسبب عاصفة في الخارج.
تشبيه جميل.
الشاشة مشوشة، الصوت يتقطع، لكن بمجرد مرور العاصفة يعود البث الطبيعي. بينما الذهان يشبه أن يقوم جهاز التلفاز نفسه بتأليف قنوات وبرامج وشخصيات غير موجودة في الواقع أصلاً، ويبثها على أنها الأخبار الحقيقية.
يا سلام، هذا التشبيه يوضح الآلية تماماً. الدماء في حالة الذهان لا يستقبل المعلومات بشكل خاطئ فحسب، بل يصنع واقعاً بديلاً كاملاً ومتماسكاً من وجهة نظره.
إذن الدماغ هو المخرج والمنتج لهذه القنوات الوهمية.
100%، وعندما يدرك الطب النفسي أن الذهان عرض يشبه مثلاً ارتفاع درجة الحرارة، فإن هذا يغير مسار التشخيص بالكامل.
كيف ذلك؟
الطبيب لا يعالج الحرارة كمرض نهائي، أليس كذلك؟ بل يبحث عن الالتهاب الذي تسبب فيها، وبالمثل ظهور أعراض ذهانية يدفع للبحث تحت السطح لمعرفة الاضطراب الأساسي.
طيب، إذا كان الذهان مجرد عرض وأشبه بإنذار حريق ينطلق في الدماغ، فأين يختبئ هذا العرض؟ ما هي الأمراض والاضطرابات التي يندرج تحت مظلتها؟
هناك طيف واسع جداً. الأبرز ويعني الأكثر شيوعاً كحالة مزمنة هو الفصام.
الفصام هو الاسم الذي يتبادر للذهن دائماً عند الحديث عن الذهان.
صحيح، وفي الفصام نحن نتحدث عن استمرار الأعراض الذهانية لفترات طويلة تتجاوز 6 أشهر، ويكون هذا مصحوباً بتدهور واضح في الوظائف الحياتية للشخص.
وماذا عن الحالات التي تستمر لفترة أقصر؟
هنا ندخل في حالات تعتمد بشكل كبير على عامل الزمن. مثلاً لدينا الاضطراب فصامي الشكل.
فصامي الشكل؟
إيه، هو يطابق الفصام في كل شيء، نفس الأعراض، لكن الفارق الوحيد أنه يستمر لفترة أقل من 6 أشهر.
لحظة، التوقيت هنا يثير فضولي حقاً. أعلم أن هناك أيضاً ما يعرف بالذهان الوجيز، حيث تستمر النوبة لأقل من شهر.
نعم، وغالباً ما تربط هذه الحالة بالتعرض لصدمة نفسية قاسية جداً.
سؤالي هنا، هل التقويم الزمني مهم إلى هذا الحد في الطب النفسي؟ أعني، هل العقل ببساطة يمكن أن يتعرض لالتواء في إدراكه للواقع مثل التواء الكاحل تقريباً ثم يتعافى ذاتياً؟
هذا تشبيه مثير للاهتمام، وهو أقرب للحقيقة مما نتصور. التقويم الزمني ليس مجرد إجراء روتيني للتصنيف، إنه يخبرنا بالكثير عن طبيعة الخلل.
كيف يعكس طبيعة الخلل؟
في حالة الذهان الوجيز الناتج عن صدمة، العقل ينفصل عن الواقع كآلية دفاع متطرفة، أو لأن النظام العصبي غمر فجأة بهرمونات التوتر لدرجة أن قواطع الدائرة الكهربائية في الدماغ، إنجاز التعبير، قد فصلت مؤقتاً.
لحماية النظام من الانهيار التام.
بالضبط، وبمجرد استيعاب الصدمة يعود النظام للعمل. أما في الفصام فالأمر يتعلق بتغيرات هيكلية وكيميائية مستمرة في الدماغ، وهو ما يجعله مزمناً.
طيب، هذا يقودني لتحدي مفهومي بناء على هذا الطيف المتشابك. لنفترض أن شخصاً يمتلك فكرة واحدة وهمية راسخة.
فكرة واحدة فقط؟
نعم، فكرة واحدة، كأن يعتقد مثلاً أن هناك منظمة سرية تراقبه في العمل، أو أن مديره يتآمر عليه لإيذائه، لكنه في الوقت ذاته لا يسمع أصواتاً ولا يرى هلاوث، ويستطيع الذهاب إلى العمل وإنجاز مهامه. هل مجرد امتلاكه لهذه الفكرة يجعله مصاباً بالفصام؟
سؤال ممتاز. أين يمر الخط الفاصل بين جنون الارتياب الشديد وبين الذهان الفعلي؟ أليس كذلك؟
تماماً.
هذا تحديداً ما يميز الطب النفسي الدقيق. الإجابة هي لا، هذا الشخص على الأرجح لا يعاني من الفصام.
حقاً؟ إذن ما هو تشخيصه؟
هناك فئة تشخيصية تسمى الاضطراب الضلالي. في هذا الاضطراب يعاني الشخص من أوهام، وغالباً ما تكون أوهاماً غير غرائبية بحد ذاتها.
غير غرائبية؟ بمعنى أنها ممكنة الحدوث؟
بالضبط، أي أشياء يمكن نظرياً أن تحدث في الواقع، مثل أن يتم تتبعه أو التآمر عليه. ما يجعله تشخيصاً منفصلاً هو أن هذا الشخص يحتفظ بقدرته على أداء وظائفه اليومية، ولا يعاني من تدهور معرفي شامل أو هلاوس صاخبة كما نرى في الفصام.
إذن السياق الكامل هو الذي يحكم، وليس عرضاً واحداً بمفرده. ومن هنا دعنا نغوص في شكل هذه التجربة من الداخل. كيف يبدو هذا الانفصال عن الواقع للمرء الذي يعيشه يومياً؟
الطب النفسي يقسم هذه الأعراض إلى 3 أبعاد أساسية: إيجابية وسلبية ومعرفية.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً للمتابعين، لأن المصطلحات هنا خادعة جداً.
نعم، جداً. يجب أن ننحي جانباً المعاني اللغوية المعتادة لكلمتي إيجابية وسلبية، والتي نربطها عادة بالخير والشر أو الجيد والسيء.
إذن كيف يجب أن نفهمها؟
في هذا السياق الأمر يتعلق بحسابات رياضية بحتة، الإضافة والنقصان.
بالضبط. أثناء التحضير تخيلت الأمر وكأننا نتعامل مع برنامج لتعديل الصور. الأعراض الإيجابية تعني عملية إضافة.
إضافة على الواقع الطبيعي.
نعم، كأن تضيف فلاتر غريبة وألوانا صارخة وعناصر لم تكن موجودة في الصورة الأصلية إطلاقا.
تشبيه رائع. نحن هنا نتحدث عن إضافات تشمل الأوهام والضلالات، وهي معتقدات راسخة لا تتزعزع حتى لو قدم للشخص 1000 دليل منطقي يعاكسها.
وتشمل هلاوس أيضاً، أليس كذلك؟
نعم، وتحديداً الهلاوس السمعية، حيث يسمع أصواتاً تتحدث إليه، ربما تأمره بأشياء أو تعلق على أفعاله بشكل مستمر.
وهنا يجب أن نتوقف لنسأل، لماذا يحدث هذا التعديل وهذه الإضافة على الواقع؟ ماذا ينكسر في الآلة الدماغية ليؤدي إلى ذلك؟
الإجابة تكمن بشكل كبير فيما يعرف علمياً بفرضية الدوبامين.
الدوبامين، لكننا دائماً ما نسمع عن الدوبامين في الثقافة الشعبية كهرمون للمكافأة والسعادة والتحفيز. ما علاقته بسماع أصوات أو الشعور بالمراقبة؟
إيه، هذا هو الفهم الشائع، لكن دور الدوبامين في الدماغ أعقد من ذلك بكثير. وظيفة الدوبامين الأساسية هي مساعدة الدماغ على إدراك الأهمية، أو ما يعرف باللغة الإنجليزية بالسيلينس.
إدراك الأهمية، كيف يعني؟
يعني في الحالة الطبيعية، الدوبامين يرتفع ليخبر الدماغ، انتبه، هذا الأسد يمثل خطراً، أو انتبه، هذا الطعام يمثل مكافأة. إنه ببساطة يلون الأشياء المهمة في بيئتنا كي نركز عليها ونتفاعل معها.
طيب، ماذا يحدث في حالة الذهان إذن؟
في الذهان يحدث إفراز عشوائي ومفرط للدوبامين وبدون أي محفز حقيقي في البيئة المحيطة.
إنذارات كاذبة ومستمرة.
بالضبط، الدماغ يغرق مناطق الإدراك بالدوبامين، مما يجعله يضفي أهمية ساحقة على أشياء محايدة تماماً. فجأة لون سيارة حمراء تمر في الشارع لا يعود مجرد لون عادي،
بل يبدو وكأنه يحمل رسالة خطيرة.
نعم، رسالة موجهة خصيصا للشخص المريض. وبما أن الدماغ البشري بطبيعته آلة لصنع المعنى، فإنه عندما يشعر فجأة بكل هذه الأهمية غير المبررة تجاه أشياء عشوائية،
يحاول تفسيرها؟
تماما، يقوم باختراع قصة لمحاولة تفسير هذا الشعور الكيميائي المرعب الذي يجتاحه.
واو، هذا يفسر الكثير. العقل يختلق قصة المؤامرة أو الكائنات الفضائية كمحاولة يائسة وعقلانية يعني من وجهة نظره لتفسير عاصفة الدوبامين العشوائية التي تخبره أن هناك خطراً محدقاً في كل تفصيل صغير يحيط به.
هذا بالضبط ما يحدث. الأوهام ليست مجرد أفكار سخيفة يتبناها المريض من فراغ، بل هي محاولة الدماغ لفهم حالة كيميائية مشوشة يمر بها.
هذا يغطي الجانب الإيجابي أو جانب الإضافة. ماذا عن الجانب السلبي؟
على الجانب الآخر من الطيف لدينا الأعراض السلبية، وهي عكس الأعراض الإيجابية تماماً. إنها عملية الطرح أو السحب.
بالعودة لتشبيه تعديل الصور، الأعراض السلبية كأنما يتم خفض درجة تشبع الألوان وسحب التباين وتقليل الحيوية من شخصية الإنسان حتى يصبح باهتاً تماماً.
تشبيه دقيق ومؤلم. نحن نتحدث عن خمول حركي، فقدان مطلق للدافعية حتى تجاه أبسط الأمور كالعناية الشخصية، انسحاب اجتماعي قاس جداً.
وتسطح عاطفي أيضاً، أليس كذلك؟
نعم، تسطح عاطفي كامل، حيث يصبح الوجه كالقناع، بلا أي ملامح تفاعلية أو تعبيرات، والمأساة الحقيقية تكمن هنا.
كيف؟
لأن الأعراض الإيجابية كالهلاوس مثلاً تجذب الانتباه بسرعة، لأنها صاخبة ومخيفة وتدفع الأسرة لطلب التدخل الطبي الفوري،
بينما الأعراض السلبية تكون صامتة.
صامتة ومدمرة. الأعراض السلبية الخفية هي التي تدمر حياة المريض بصمت. المجتمع وحتى بعض الدوائر الطبية غير المتخصصة أحياناً غالباً ما تسيء ترجمة هذه الأعراض.
يظنون أنه مجرد كسل.
طب بأنه فقد طموحه أو أصبح كسولاً أو يشخص خطأً على أنه مصاب باكتئاب نمطي، لكنه في الحقيقة لا يشعر بالحزن الاكتئابي المعروف،
بل فقد القدرة البيولوجية على التفاعل واستشعار المتعة من الأساس.
صحيح. يضاف إلى ذلك الفئة الثالثة التي ذكرناها، وهي الأعراض المعرفية، حيث يفقد الدماغ قدرته على ترتيب الأفكار وتذكر التفاصيل البسيطة في الحياة اليومية.
هذا الاستنساف التدريجي للشخصية يطرح سؤالاً بديهياً، كيف يمكن اكتشاف هذه العاصفة قبل وقوعها وتدميرها للمهارات المعرفية والاجتماعية؟ لأن هناك مرحلة تعرف بمرحلة ما قبل الذهان أو الهمسات قبل العاصفة.
نعم، النوبة الذهانية نادر جداً ما تظهر فجأة بين عشية وضحاها، تسبقها شهور وربما سنوات من التغيرات الدقيقة.
مثل ماذا هذه التغيرات؟
نتحدث عن حساسية مفرطة للأصوات والإضاءة، حيث تبدو الألوان أكثر سطوعاً والأصوات أكثر ضجيجاً بطريقة مزعجة. يضاف إليها رؤية ظلال عابرة في زاوية العين، شكوك غير مبررة تجاه نوايا الآخرين.
واضطراب في النوم؟
واضطراب شديد في أنماط النوم، نعم. ويظهر أيضاً انجذاب غير معتاد للغيبيات والفلسفات العميقة والبحث عن رسائل خفية في أحداث الحياة اليومية البسيطة.
طيب، لحظة. هنا يجب أن أتوقف لأسأل، الانجذاب للغيبيات، الحساسية المفرطة للألوان والأصوات، وملاحظة رسائل في التفاصيل العادية، أليس هذا وصفاً دقيقاً لشاعر مرهف الإحساس؟
أرى أين تذهب بهذه الفكرة؟
أو فنان تشكيلي يبحث عن الإلهام، أو حتى روائي يعيش بخياله المجنح، أين يكمن الفاصل بين الإبداع الفني العبقري وبين بداية اختلال كيمياء الدماغ؟ هل يخاطر الأطباء بتشخيص الخيال الجامح كمرض؟
هذا التساؤل عميق جداً، والمقارنة مشروعة. الخط الفاصل دقيق، لكنه واضح جداً للمختصين. الفارق الجوهري ليس في محتوى الأفكار، بل في سياقها وتبعاتها الوظيفية.
التبعات الوظيفية؟
نعم، الفنان أو الكاتب يمتلك خيالاً جامحاً، ولكنه يستخدمه كأداة. هو يتحكم في هذا الخيال ويدرك تماماً أنه خيال، ويقوم بتوظيفه لإنتاج عمل فني.
والأهم من ذلك، يواصل حياته بشكل طبيعي.
بالضبط، يحافظ على علاقاته وينجح في عمله ويستمتع بنجاحاته. أما في مرحلة ما قبل الذهان، فالأمر مختلف.
الخيال يسيطر عليهم؟
الخيال هو الذي يسيطر على الشخص وليس العكس. هذه الحساسية المفرطة لا تولد متعة فنية، بل تولد قلقاً ورعباً وتشوشاً ذهنياً. والفيصل الحاسم الذي يعتمد عليه التشخيص هو التدهور الوظيفي.
التدهور الوظيفي في الحياة العملية؟
نعم، الشاب الذي يمر ببدايات الذهان يترك جامعته، ينعزل عن أصدقائه، يتوقف حتى عن الاستحمام، ويعيش في رعب مستمر من هذه الرسائل التي يتوهمها. خلاصة القول، الإبداع يثري الحياة، بينما الذهان يعطلها تماماً.
هذا يوضح الصورة تماماً. التدهور المفاجئ هو جرس الإنذار الحقيقي. لكن لماذا تطلق هذه العاصفة في الأساس؟ نحن نعلم أن هناك استعداداً وراثياً وتاريخاً عائلياً، وتحدثنا عن اضطراب الدوبامين والضغوط النفسية الشديدة.
كل هذه عوامل رئيسية، صحيح.
لكن هناك نقطة يتم تداولها كثيراً تتعلق بالمواد المخدرة، وتحديداً الحشيش أو القنب. وهنا توجد مفارقة في أذهان الكثيرين. يفترض أن الحشيش مادة مهدئة، كيف يمكن أن يتسبب في إطلاق عاصفة ذهانية؟
هذه نقطة بالغة الأهمية وخطيرة في نفس الوقت. المادة الفعالة في الحشيش ليست مجرد مهدئ بسيط كما يظن البعض، إنها تتفاعل بقوة مع مستقبلات الدوبامين في الدماغ،
وتزيد من إفرازه؟
نعم، بالنسبة لشخص يمتلك توازناً كيميائياً طبيعياً، قد يمر الأمر كحالة استرخاء، وإن كانت لا تخلو من المخاطر الجانبية. لكن بالنسبة لشخص يحمل استعداداً وراثياً للذهان، فالأمر مختلف تماماً وكارثي.
كيف ذلك؟ ماذا يحدث كيميائياً؟
هذا الشخص قد يحمل الجينات المهيئة للفصام طوال حياته، وربما كان من الممكن أن تظل كامنة ولا تستيقظ أبداً
لولا المحفز الخارجي.
بالضبط، عندما تدخل هذه المادة بكثافة إلى نظام الدوبامين غير مستقر أسافاً، فإنها تعمل بمثابة الزر الذي يضغط على هذه الجينات ويفعلها،
كإلقاء عود ثقاب في غرفة مليئة بالغاز.
تشبيه مثالي. الخلل الكيميائي الذي كان من الممكن تجنبه يتم تفعيله بقوة وبشكل مفاجئ، وقد يدخل الشخص في نوبة ذهانية قد لا يخرج منها بسهولة، بل وتتطور إلى فصام مزمن.
إذن الجينات تضع الرصاصة في المسدس، والمخدرات تضغط على الزناد. هذه آليات مرعبة حقاً، لكن فهمها يقودنا إلى نقطة الضوء في هذه الرحلة، وهي إعادة بناء المرايا المحطمة.
مسار العلاج والأمل.
نعم، القاعدة الذهبية هنا والأكثر إلحاحاً هي أهمية التدخل المبكر، أليس كذلك؟
لا يمكن التأكيد على هذا بما فيه الكفاية، التدخل المبكر في أول نوبة ذهانية هو ما يصنع الفارق بين مسار حياة منتج ومستقر بين تدهور إدراكي لا رجعة فيه.
لأن الدماغ يتمتع بالمرونة.
صحيح، المرونة العصبية. إيقاف العاصفة الكيميائية مبكراً يمنع الدماغ من ترسيخ هذه المسارات الوهمية وجعلها دائمة.
العلاج بطبيعة الحال يعتمد بشكل أساسي على مضادات الذهان، والتي فهمت الآن من شرحك أنها تقوم بإغلاق مستقبلات الدوبامين الزائدة لإيقاف استشعار الأهمية المفرطة للأشياء المحايدة.
هذا هو حجر الأساس في العلاج الطبي، نعم.
ولكن هناك علاجات أخرى تطرح في المصادر، وهنا واجهت حيرة شخصية. يذكر العلاج المعرفي السلوكي كجزء أساسي من الخطة.
نعم، هو جزء لا يتجزأ من العلاج الحديث.
سؤالي هو، كيف يمكن استخدام المنطق وهو أساس العلاج المعرفي مع شخص منفصل تماماً عن الواقع؟ أعني، كيف تناقش مريضاً يرى شيطاناً يجلس في الغرفة أو يعتقد أنه نبي؟ المنطق لن يمحو الشيطان من أمام عينيه.
هذا التساؤل يضع يده على جوهر تطور العلاج النفسي. في الماضي، كان الأطباء يحاولون بالفعل مجادلة المريض وإثبات خطأ أوهامهم بالمنطق المباشر.
وماذا كانت النتيجة؟
كان ذلك يبوء بالفشل الذريع، ويفقد المريض ثقته في المعالج ويشعره بالعداء. العلاج المعرفي السلوكي الحديث للذهان لا يركز أبداً على إثبات خطأ المعتقد أو إخفاء الصوت الذي يسمعه المريض.
عجيب، إذن على ماذا يركز؟
يركز على استجابة المريض لهذا الصوت وهذه الأوهام. كيف يحدث ذلك عملياً في الجلسات؟ المعالج يبدأ بالإقرار بأن التجربة مخيفة جداً بالنسبة للمريض. يقول له مثلاً، أنا لا أسمع هذا الصوت، لكنني أصدق تماماً أنك تسمعه، وأرى مدى الرعب والضيق الذي يسببه لك.
هذا يعطيه شعوراً بالأمان والتفهم.
100%. بمجرد أن يجد المريض تصديقاً لمشاعره، يبدأ العلاج في تعليمه استراتيجيات للتكيف.
مثل ماذا؟
مثلاً، إذا كان الصوت يأمره بإيذاء نفسه أو القيام بتصرف متهور، العلاج المعرفي يعلمه كيف يختبر حقيقة هذا الصوت، وكيف يصنفه كمنتج كيميائي داخل عقله، وليس كسلطة حقيقية خارجية يجب إطاعتها.
يا سلام! الهدف إذن هو تقليل السيطرة والضيق، وليس محو الصوت فجأة.
بالضبط، الهدف هو استعادة السيطرة، حتى لو لم تختفي الهلاوس تماماً في البداية.
هذا مذهل فعلاً، إنه يعيد للشخص وكالته على عقله وحياته. وعندما ننظر للصورة الأوسع للعلاج، نجد أنه يشمل أيضاً العلاج الأسري لتعليم العائلة كيف تتواصل دون إشعال التوتر،
وإعادة التأهيل الاجتماعي للتدريب على المهارات اليومية التي فقدت. هو بحبة دواء سحرية وانتهى الأمر.
بل ورشة عمل متكاملة، يعني لإعادة بناء إنسان.
فعلاً، الدواء يضبط الكيمياء، العلاج المعرفي يروض الأفكار، العلاج الأسري يهيئ بيئة آمنة، والرياضة تستعيد حيوية الجسد والروابط العصبية.
في ختام هذا الغوص المعمق، يبدو واضحاً أن الذهان بكل ما فيه من تعقيد وقسوة ليس نهاية الطريق، ولا ينبغي أبداً أن يعامل كوصمة عار أو كحكم بالإعدام الاجتماعي.
إطلاقاً.
نحن نتحدث عن حالة تصيب 1% من البشر، لها جذور بيولوجية ونفسية يمكن فهمها، والأهم أن هناك مسارات مثبتة للتعافي منها واستعادة الحياة الطبيعية بشكل مذهل.
تماماً. والوعي بهذه التفاصيل وفهم الفروق الدقيقة للأعراض المبكرة يمنح كل شخص القدرة على أن يكون طوق نجاة لشخص مقرب منه.
لأن العزلة قاتلة في هذه الحالات.
العزلة وعدم الفهم هما أسوأ أعداء التعافي، بينما الدعم والتشخيص والتدخل المبكر هما المفتاح الحقيقي لاستعادة الحياة.
طيب، وقبل أن نختم نقاشنا اليوم، هناك فكرة مبنية على كل ما ذكرناه ترفض أن تغادر ذهني. هي فكرة فلسفية، ولكنها ترتكز بقوة على البيولوجيا والعلم.
ما هي؟
لنتأمل قليلاً. إذا كان إدراكنا للواقع وقدرتنا على الحكم على ما هو حقيقي وما هو وهمي،
أي؟
وإذا كان يقيننا بالأشياء من حولنا يعتمد في جوهره على توازن كيميائي بالغ الدقة يعني توازن هش جدا لنواقل عصبية مثل الدوبامين والسيروتونين.
صحيح.
فما مدى هشاشة هذا الواقع الطبيعي الذي نتعامل معه كل يوم بثقة عمياء وكأنه حقيقة مطلقة ومادية لا تقبل الشك؟ نحن حرفيا على بعد تغير كيميائي طفيف من العيش في عالم مختلف تماما وبقواعد مختلفة.
يا سلام، هو بالفعل تساؤل يترك المرء يتأمل طويلا في طبيعة وعيه ذاته وفي حقيقة ما نراه ونعتقد بكل ثقة أنه الحقيقة الكاملة.
نشكر الجميع على متابعة هذا الغوص المعمق معنا اليوم. استمروا في البحث وفي التعاطف وفي طرح الأسئلة التي تعيد تشكيل فهمنا لأنفسنا وللآخرين. وإلى لقاء قريب في استكشاف جديد.